الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن
قال وفي الباب قال أبو عيسى
قال رحمه الله وفي الباب عن أبي أمية قال إمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه حديث حسن، ولا نعرف أنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع كفران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: كفران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء تأخذتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن المسائل والأحكام التي تضمنتها هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت بعض المسائل تتفرع على القول الذي بينا أنه مرجوح، وهو القول بوجوب الفدية على الحبلى والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد دون النفس. هذا القول الذي يقول بوجوب القضاء مع الفدية اللي هي الإطعام، يرد السؤال أولا: ما هي الفدية؟ الفدية على أصول العلماء، وقد ذكر الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أن الفدية هنا وفي باب الصيام وفي سائر الكفارات على أصول أهل العلم. وأصول أهل العلم في مقدار الفدية أن فيها قولين: القول الأول أنها مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول أهل الحجاز وأهل الحديث. والقول الثاني إنها مدان، وهو مذهب أهل العراق وقول الكوفيين رحمة الله على الجميع. والأصل في هذا ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر أيضا رضي الله عن الجميع أنهما أمرا بالإطعام مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكدت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم أمره أن يعتق رقبة فاعتذر بأنه لا يجد إلا نفسه، وضرب على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذا، وضرب على رقبته. فقال له: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ فقال: أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فقال: والله يا رسول الله، اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة والحاجة. قال الراوي: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به، اي على المساكين. فقال: والذي بعثك بالحق، ما بين نابتيها اهل بيت افقر منا. فاعطاه اياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العرق كما جاء عن سعيد بن المسيب التابعي الجليل أنه كان فيه 15 صاعا، و15 صاع إذا قسمت على 60 مسكين يكون لكل مسكين ربع صاع. ومن هنا قال من ذكرنا من أئمة الحجاز من الصحابة رضي الله عنهم التابعين ومن بعدهم أن الفدية في الصوم إذا أطعم على الشيخ الكبير والمريض والحبلى والحامل أنه يطعم لكل مسكين مد النبي صلى الله عليه وسلم. ومد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الوضوء وفي الزكاة هو من اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو ربع الصاع النبوي، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع به، وقد ذكرناه في موضعه وبيناه. هذا مقدار الفدية. المسألة الثانية التي تترتب على هذا القول، هذا الإطعام يكون بعد حصول الفطر، ومن هنا لا يطعم المريض ولا يطعم الشيخ الكبير ولا تطعم الحبلى ولا الحامل قبل حصول الفطر. فلو كان مثلا في اليوم الأول من رمضان أطعم مدا قبل طلوع الفجر من أول يوم من رمضان لم يصح ولم يجزه، ويقول جماهير العلماء رحمهم الله، ويكون الإطعام بعد طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر وتحقق الفطر لحصول السبب الموجب للتكثير، وهكذا في البقية. ولو أنه تأخر إلى آخر الشهر، وهذا خلاف الأولى والأفضل، والمنبغي أن يبادر في كل يوم بحسبه، فلو تأخر ولم يطعم فإنه يطعم في آخر الشهر. لو جمع 30 مسكينا وأعطى كل مسكين ربع صاع أجزأ. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر يطعم يجمع في آخر رمضان 30 أو 29 مسكينا على حسب الشهر تماما ونقصانا ويطعمهم، فيجوز أن يطعمهم متفرقين وجماعة. لكن لو أنه جزأها فأصبح كل يوم يطعم مسكينا فلا بأس أن يكون لمسكين واحد، بمعنى أن هذا المسكين الواحد يطعمه في كل يوم بحسبه. لكنه لو جاء في آخر شهر رمضان وأعطى المسكين الواحد 29 أعطاه كفارة 29 يوم أو 30 يوما لم يجزه إلا عن يوم واحد. ومن هنا يفرق بين المفرق وبين المجتمع. المسألة الثالثة بناء على هذا القول في مذهب الشافعية والحنابلة، أن المرأة الحبلى والمرأة الحالم كل منهما إذا أفطر كل منهما من أجل الولد والخوف على الولد لا خوف على النفس، فحينئذ يكون السبب الموجب للفطر خارجا عن المكلف. وعندهم ينبني على ذلك أن كل من أفطر بسبب شرعي يبيح له الفطر متعلق بالغير لا به عليه الفدية. مثال ذلك لو أنه رأى إنسانا غريقا والغريق يكاد يهلك، وغلب على ظنه أنه إذا أفطر يمكنها أن ينقذه، فإنه يجب عليه أن يفطر. وهذا يكاد يكون شبه إجماع أن من رأى غريقا أو محروقا أو كل رجل ساقط أو رجل متربي ولا يمكن نجاته إلا بأن يتعاطى سببا في يده أن يفعل هذا السبب، يجب عليه أن يفعله ولا يجوز له أن يمتنع. حتى الطبيب الجراح لو علم أن هذه الجراحة تنقذ هذه النفس وأنه إذا تأخر عنها هلك فإنه يأثم إذا تأخر عنها. حتى شدد بعض العلماء وقال ابن حزم في المحلى، فإن كان قولا ضعيفا لكن يذكر بالتخويف، قال إن امتنع من إنقاذه مع القدرة على إنقاذه فهو قاتل كمن قتله والعياذ بالله. والصحيح مذهب الجمهور أنه ليس بقاتل، وعلى كل حال لكنه يأثم إثما عظيما إذا ثبت هذا، وهو أنه إذا توقفت حياة الإنسان على أن يفطر الصائم بإنقاذه كالغريق والمحروق ونحوهم، فإنه في هذه الحالة يفطر وينقذ النفس المحرمة. قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وله الفضل العظيم والثواب الكبير. قالوا ففي هذه الحالة إذا أفطر بإنقاذ الغير يجب عليه أن يطعم مدا للمسكين وعليه القضاء، لأن السنة عندهم دلت على وجوب القضاء على الحبلى وكذلك الإطعام. ويتفرع عليه في زماننا مثلا طبيب الجراح أو مساعدو الطبيب لو تتابعت عليهم العمليات الجراحية، وهي عمليات خطرة التي فيها إنقاذ النفس كعمليات القلب ونحوها من الحالات التي يغلب عن ظن الهلاك، فتتابعت عليهم أنهم لو استمروا على الصيام لم يستطيعوا فإنهم يفطرون، والصحيح أنه لا يجب عليهم الإطعام، لكنه متفرع على القول بوجوده على الحبلى والحامل. المثل الخامس استشكل بعض طلبة العلم في قوله إن الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله أسقط عن الصائم شطر الصلاة والصوم، فقالوا والحبلى وعن الحابل وعن الحامل والحبلى الصوم أو الصيام كما جاء في الرواية التي معنا. قالوا إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحبلى في روايتنا عن الحبلى والحامل الصوم أو الصيام. قالوا فلازم هذا أنه لما أسقط عن المسافر شطر الصلاة فإنه أسقطه لغير بدل، فكان المنبغي في قوله بعد ذلك وعن الحبلى الصوم أو الصيام أننا نسقط عن الحبلى والحامل بدون بدل، وهو أنها تطعم ولا يجب عليها القضاء، وهو مذهب ابن عباس كما ذكرناه ومن وافقه من السلف. والحقيقة هذا الوجه ضعيف لأنه جاءت أكثر من رواية ومن حديث، وهي الأحاديث التي هي شواهد لهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أسقط عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والحامل. فلما قال الصوم وشطر الصلاة فهمنا من هنا أن الإسقاط للصوم ليس إسقاطا كليا، لأن المسافر لا يسقط عنه الصوم كليا وإنما يسقط عنه بالقضاء، وهذا هو الذي يقوي صرف الحديث عن ظاهره ورجحان قول من قال بوجوب الإطعام فقط عن الحبلى وعن الحامل. في هذا الحديث كل هذه المسائل تتفرع في هذا الحديث على القول الذي قلنا أنه القول المرجوح الذي يترجح في نظر العلم عند الله أنه ليس على كل منهما إلا القضاء فقط إعمالا للأصنام.